الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 28 شهر جل وعلا المحرم لعام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق 21 شهر نوفمبر لعام 14 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير إمام السيد رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 22، وإن شاء الله جل وعلا نبتدئ من الآية 26 بعد 100، قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكر الله جل وعلا أنه اختبر إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، اختبره بكلمات من الأوامر الشرعية فقام بها خير قيام، فأثابه الله جل وعلا بأن جعله للناس إماما، جعله للناس إماما، ثم أخبر بعد ذلك أنه عهد إلى إبراهيم وإسماعيل بأن يطهر البيت الطهارة المعنوية والطهارة الحسية للطائفين به والعاكفين عنده والمصلين. ثم بعد ذلك في هذه الآيات الكريمة أخبر ربنا جل وعلا عن دعاء إبراهيم ونصحه لهذه الأمة، وأنه دعا بهذا الدعاء العظيم. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم، يعني اذكر لهم إذ قال إبراهيم هذا الدعاء: رب اجعل هذا بلدا آمنا. صدر إبراهيم عليه السلام دعاءه باسم الرب جل وعلا: ربي اجعل. وأكثر دعاء الأنبياء فيه التصدير باسم الله جل وعلا الرب. أكثر أدعية الأنبياء تبتدئ باسم الرب جل وعلا، من ذلك قوله تعالى عن نوح عليه السلام: إذ نادى ونوح ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي، فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وقال أيضا: رب إني أعوذ بك، رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وقال أيضا عن دعاء إبراهيم عليه السلام أنه قال: رب اجعلني مقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء. وقال عن يوسف عليه السلام أنه قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. وقال عن موسى عليه السلام أنه قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وأخبر عن الصديقة مريم أنها قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. وأمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يقول وقل ربي أدخلني وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وأيضا أمره أن يقول وقل ربي زدني علما. فكما يقول شيخ الإسلام وغيره أكثر أدعية الأنبياء بهذا الاسم الجليل. فالعبد والمسلم والمؤمن يعني يلاحظ هذا في الدعاء. بماذا دعا إبراهيم عليه السلام؟ قال رب اجعل هذا بلدا آمنا. هذه الدعوة الأولى. والدعوة الثانية وارزق أهله من الثمرات. فدعا لهم بهذين الدعائين، الدعاء الأول بالأمن والأمان، الدعاء الثاني بالرزق المتسع. ونلاحظ أن إبراهيم عليه السلام دعا بهذا الدعاء أو قدم الدعاء بالأمن والأمان في موضعين. الموضع الأول عندما دعا كما جاء في سورة إبراهيم عليه السلام أنه قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فقدم الدعاء بالأمن قبل الدعاء بالثبات على التوحيد، هذا في الأمور الدينية. ومعنى في هذه الآية أنه عليه السلام قدم الدعاء بالأمن على الأمور الدنيوية، فدل هذا على أهمية الأمن في الأمرين في أمور الدين وفي أمور الدنيا. دل هذا على أهمية الأمن والأمان في أمور الدين وفي أمور الدنيا. أما أمور الدين فإنها لا تستقيم بدون الأمن والأمان، فإن العبد لا يستطيع أن يعبد ربه في حالة الخوف، بل شرع في حالة الخوف صلاة الخوف، ولها أوصاف أخرى معلومة في كتب الفقه، وقد يتطور ذلك الخوف ويصل إلى ما هو أعظم من ذلك. يلجأ الإنسان لصلاة الطالب والمطلوب، يصلي وهو على فرسه، يصلي وهو يمسك السلاح ويحارب ويذهب ويجيء، كل ذلك من أجل الخوف. أما عبادة الله جل وعلا على الوجه الأصلي الأصيل في الشريعة فلا تتم إلا في حالة الأمن والأمان. وكذلك ابتغاء الناس للرزق وطلبهم للرزق في بلاد الله جل وعلا لا يتم إلا عبر بلاد آمنة. أما إذا وجد الخوف والقلق والاضطراب في البلدان فإن هذا يؤثر على طلب الأرزاق ويؤثر على أثمان السلع وعلى وجودها وعلى تحصيلها، ولا يخفى أن ذلك لوحظ في الأيام الماضية منذ ثورة 2011 إلى الآن. وقد لاحظنا جميعا أن الأمور اختلفت كثيرا في الأمور الدينية والأمور الدنيوية، بل إن الناس الآن الذين يأتون من مثلا العراق أو سوريا أو ليبيا أو اليمن بعدما كنا نسأل عن أحوال الدعوة هناك وحال السنة ونحو ذلك، نسأل الآن عن القتال الدائر هناك. وما حال الناس الآن هناك؟ هل هم في بلادهم؟ هل هم لاجئون؟ هل كذا هل كذا؟ القتلى لمن الغلبة إلى غير ذلك. أما في حالة الأمن والأمان كنا نسأل عن ما أحوال الدعوة هناك، هل السنة منتشرة، هل التوحيد منتشر، من هم العلماء هناك، من هم الدعاء إلى غير ذلك. أما بعد حصول هذه الفتن والقلاقل والمحن والخوف فإن الناس الآن لم يعد لهم كلام ولا اهتمام إلا بأخبار الحروب، وهذا يدل على خطورة هذا الأمر وأهمية الأمن في حياة الدول. ومن هذا المنطلق ننبه على ما ذكرته ما يعرف بالجبهة السلفية في مصر من الدعوة للتظاهر في يوم الجمعة القادم بحجة إحياء ما يعرف بذكرى محمد محمود في يوم 28 نوفمبر. فنقول لهؤلاء الجهال والذين يتعاونون معهم ممن يريدون بس الفوضى في بلادنا، كفاكم فوضى، اتقوا الله في بلادنا، اتقوا الله في مصرنا، أليس لكم عقول؟ أما تتعظون بما حدث في بلادنا؟ أما تتعظون بما يحدث حولنا في البلاد التي حولنا؟ ماذا تريدون الآن مرة ثانية بالتظاهرات ورفع المصاحف في يوم 28 نوفمبر الجمعة القادمة؟ ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ أما كفاكم ما يحصل بالمظاهرات من المظاهرات والاعتصامات؟ هل نفعت المظاهرات التي صنعتموها في السنين الأربع الماضية؟ هل بدل شيئا؟ هل أتت بشيء جديد؟ هل أتت لكم بنصر كنتم تبحثون عنه؟ أم أتت بالفوضى والانتكاسة في أمور الناس وفي أمور الدعوة وخراب البلاد وتأخر البلاد والمدنية العظيمة التي تتحملها فضلا عن إزهاق الأرواح وذهاب الأنفس؟ أليس لهؤلاء عقول؟ الإنسان أحيانا يعجب، أليس لهؤلاء عقول؟ يعني حتى لو كانوا على أي دين من الأديان أليس لهؤلاء عقول؟ العقل لو حكمته مثل هذا يقول لك ماذا؟ أقدم أن تأخر؟ إذا أردت أن تقدم انظر إلى هل حققت هذه الثورات شيئا للعالم الإسلامي؟ هل حققت المظاهرات شيئا من المطالب التي تريدونها؟ كم مظاهرة حصلت في السنين الماضية الأربع الماضية؟ كم مظاهرة وكم اعتصام؟ ألفات، عدد من الألوف، كان هذا العدد موجودا في بعض الصحف، من عدد كبير من المظاهرات يصل إلى عدة آلاف من المظاهرات والاعتصامات. هل هذه المظاهرات أتت بالشريعة؟ هل غيرت أحوال الناس إلى الأحسن؟ هل أتت بمطالبكم؟ الجواب لا. إذا لماذا تدعون الناس إلى المظاهرات في الجمعة الماضية ومزيد من الفوضى بمناسبة أحداث محمد محمود الستة أيام الدامية التي عانت منها البلاد ما عانت من سفك الدماء وإزهاق الأرواح وتدمير الممتلكات في محمد محمود؟ ماذا تريدون؟ الجواب أن هناك مخططات أجنبية، وكما يقال أجندات أجنبية وراء هذه الأعمال تريد بث الفوضى في بلادنا، فقد أسقطوا البلدان التي حولنا ولم يبقى إلا مصر هي التي الآن شوكة في حلوقهم، فهم يكيدون لها من كل الاتجاهات لا ينامون، لأن إذا سقطت مصر فقد انقطع العقد كله ولم يبقى في العقد شيء، فمصر الآن هي القلادة التي في وسط العقد، يريدون أن يقطعوه حتى ينفلت العقد ويحصل الهجوم على العالم الإسلامي والاستعمار الذي يعود مرة ثانية بعدما ذهب الاستعمار الإنجليزي الفرنسي الإيطالي. ليس هناك مبرر لدعوة هؤلاء للمظاهرات والخروج في يوم 28 نوفمبر إلا هذا، وإلا قولوا لي بربكم ماذا تريدون؟ وهل ستصنعون شيئا جديدا؟ نقول لهم أيها المساكين أيها المغفلون الجهال ارجعوا إلى رشدكم. بهذا يظهر أهمية الأمن والأمان في حياة الأمم عامة الكافرة والمسلمة. لذلك إبراهيم عليه السلام صدر دعاءه بطلب الأمن لبلد الله جل وعلا الحرام مكة، وقد استجاب الله جل وعلا دعاءه في الأمرين. استجاب الله جل وعلا دعاءه في الأمرين، فجعل مكة بلدا آمنا، فالله جل وعلا أمنها قدرا وشرعا، أمنها قدرا وشرعا، حتى الطير حتى الظباء تأمن فيها. الظباء عندما تهرب من السباع تأمن فيها، قاتل الشخص عندما يدخل فيها يأمن فيها، الطيور كما قلت لكم في الدرس الماضي تأمن فيها. ولذلك الله جل وعلا من عليهم بهذه المنة فقال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، فمكة آمنة حتى في أيام الجاهلية قبل البعثة النبوية، كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا ينفره، والبلدان التي حول مكة كانت الناس تتخطف منها، يعني تقتل منها وتؤخذ منها وتسبى أموالهم وذرانيهم، وأهل مكة آمنون. لذلك ربنا جل وعلا قال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فهذا هو استجابة لهذين الدعائين: الحرم الآمن والرزق المتسع، والرزق المتسع. لذلك جاء في الصحيحين إن إبراهيم، يعني من قول نبينا صلى الله عليه وسلم، إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها: وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. إبراهيم عليه السلام دعا لمكة وحرم مكة، أنها حرم لا يسفك فيها دم ولا يعضد فيها شجر ولا يختلى خلاها، تحريم إبراهيم لمكة. وكذلك أنه دعا لأهلها بالبركة في طعامهم، وكان طعامهم اللحم والخبز. وقد دعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم للمدينة بأن الله جل وعلا يجعل في المدينة ضعفي ما بمكة من البركة، ضعفي ما بمكة من البركة، وحرم المدينة أيضا. فإبراهيم عليه السلام حرم مكة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم حرم المدينة ودعا لأهلها، كما جاء في صحيح مسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها، أي بين حرتي المدينة، يعني الحرة مدينة فيه حرتان، حرة شرقية وحرة شرقية، والحرة معناها الأرض ذات الحجارة السوداء أو السود. وفي صحيح مسلم: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه، بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. فالله جل وعلا استجاب لدعاء إبراهيم عليه السلام وأمن البلد الحرام مكة قدرا وشرعا. قال: وارزق أهله من الثمرات، هذا الدعاء الثاني، وأجاب الله جل وعلا دعاءه، وفتحت على تلك البلدة الحرام مكة ثمرات كل شيء، يجبى إليه ثمرات كل شيء من كل مكان يأتيها، ترى فيها في الشتاء فاكهة الصيف، تأتي من بلدان التي تزرع فاكهة الصيف، وترى فيها في الصيف فاكهة الشتاء، وترى كل ما يزرع ويعني ينتج في بلدان العالم فيها من المأكولات والمشروبات حتى من المصنوعات أيضا حتى من المصنوعات. هذا كله استجابة من الله جل وعلا لدعاء خليله إبراهيم عليه السلام خليله الرحمن. لكن إبراهيم عليه السلام استثنى, قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر. من آمن منهم يعني دعا أن تكون هذه الثمرات وهذا الرزق للمؤمنين. لماذا دعا هنا قيد هنا؟ لأنه في الإمامة دعا أن تكون الإمامة لذريته, والله جل وعلا قال لا ينال عهد الظالمين فاستثنى الظالمين. فهنا إبراهيم عليه السلام استثنى خوفا من أن يكون في دعائه ما كان في الدعاء الأول, قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر, أن أرزق فقط من آمن. طيب إذا رزق من آمن فقط, من يرزق الكافر؟ من يرزق المشرك الذي كتب الله جل وعلا له حياة في هذه الأرض ابتلاء له واختبارا, فليس له رب سوى الله جل وعلا. فوالله جل وعلا يرزق المؤمن والكافر والمطيع والعاصي. قال من آمن منهم بالله اليوم الآخر, قال الله جل وعلا ومن كفر فأمتعه قليلا, لماذا قال قليلا؟ مع أنه كان يكون الكافر متاعه كثير, يعني عنده أموال كثيرة جدا أكثر من المسلم. قال قليلا لأن الدنيا كلها قليل, لأن الدنيا كلها قليل وكل ما فيها من المتاع فهو قليل مهما كثر فهو قليل, فمتعه قليلا. ثم بعد هذا المتاع اضطره إلى عذاب النار. قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك, نمد كلا الفريقين فريق الإيمان وفريق الكفر من عطاء ربك من رزقه جل وعلا, وما كان عطاء ربك محظورا. والله جل وعلا قضى أن يرزق كلا الفريقين المؤمن والكافر. قال تعالى متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم. إذن هذا الشيء كتب الله جل وعلا على نفسه أنه يرزق الجميع, ويرزق الطير في الهواء, ويرزق السمك في الماء, ويرزق النمل في جحورها إلى غير ذلك. فأمتعه قليلا ثم أضطره, يعني ثم ألجئه إلى عذاب النار. بعدما متعناه وبسطنا عليه من الدنيا, الله جل وعلا يأخذهم أخذ عزيز مقتدر جل وعلا, كما جاء في الحديث إن الله ليملي للظالم, يملي له في غيره ويعطيه الرزق والعافية حتى إذا أخذه لم يفلته. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته, كما قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد, سبحانه وتعالى. فلا يغتر الإنسان. لبعض الناس يسأل هذا السؤال, لماذا الكفار عندهم وعندهم 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 أموال ومخترعات وكذا؟ الله جل وعلا يملي لهم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. انظر إلى هؤلاء, انظر إلى من قبل هؤلاء, من هو أعظم من هؤلاء, من هو أعتى من هؤلاء, إلى الذين جابوا الصخر بالواد, إلى الذين صنعوا في الجبال بيوتا فارهين. انظر إلى عاد, انظر الى ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. انظر الى فرعون اين ذهب هؤلاء. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. فالانسان لا يقيس بمقاييس الدنيا كما قلنا فان متاع الدنيا قليل. فلا تقيس الناس بما عندهم من الاموال ولا تقيس الناس بما عندهم من المخترعات ولا ما عندهم من المناصب. كل هذه لا تساوي عند الله جل وعلا جناح بعوضه. قال فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال تعالى ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. قال الشارح رحمه الله تعالى أي وإذ دعا إبراهيم لهذا البيت أن يجعله الله بلدا آمنا. هذا واحد. ويرزق أهله من أنواع الثمرات. ثم قيد عليه السلام هذا الدعاء للمؤمنين تأدبا مع الله، إذ كان دعاءه الأول يعني الدعاء بالإمامة فيه الإطلاق يعني الدعاء بالإمامة لكل ذريته، فجاء الجواب فيه مقيدا لغير الظالم لا ينال عهد الظالمين. فلما دعا لهم بالرزق قيده بالمؤمن يعني عملا بالإرشاد الأول، وكان رزق الله شاملا للمؤمن والكافر والعاصي والطائع. قال تعالى ومن كفر أي أرزقهم كلهم مسلمهم وكافرهم. أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة الله ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة، وأما الكافر فيتمتع فيها قليلا ثم أضطره أي ألجئه وأخرجه مكرها إلى عذاب النار وبئس المصير. جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقه ويعافيهم. هذا المشرك على أحد أنواع الشرك من يجعلون له جل وعلا الولد كالنصارى، وكذلك مشركو مكة كانوا يقول يجعلون الملائكة بنات الله جل وعلا، فهذه سبة كما ذكرنا في الدرس الماضي ومنقصة، ومع ذلك الله جل وعلا يرزقهم ويعافيهم ويصبر على أذاهم. قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني واذكر يا محمد لقومك إذ يرفع إبراهيم عليه السلام القواعد. والقواعد جمع قاعدة وهي الأساس، والقواعد هي الأسس. القواعد هي الأسس. جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس حديث قصة هاجر مع إسماعيل، نأخذ منه فقط ما يتعلق بهذه الكلمة. في أخيره قال إبراهيم لإسماعيل يعني بعدما شب إسماعيل وكبر إسماعيل، قال إبراهيم لإسماعيل إن الله أمرني بأمر، إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربك. هذا الولد البار قال له اصنع ما أمرك ربك. قال له إبراهيم وتعينني، قال وأعينك، قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها يعني مكان مرتفع. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة، كان إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، يعني الذي يبني إبراهيم والذي يناول الحجارة هو إسماعيل عليهما السلام. حتى إذا ارتفع البناء، ارتفع البناء يعني هو يبني وهو واقف على الأرض في أول الأمر، فلما ارتفع البناء احتاج هو يقف على حجر حتى يصعد حتى يكون البناء أعلى، جاء بهذا الحجر فوضعه له، يعني جاء إسماعيل بهذا الحجر هو موجود الآن المقام الموجود الآن وهو قريب من الكعبة كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي. هذا كان ملتصق بالكعبة يقف عليه إبراهيم عليه السلام ليكمل البناء، وضعه له وأتى له بإسماعيل عليه السلام، جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت، يعني يبني هذه الجهة ثم الجهة الثانية ثم الجهة الثالثة ثم الجهة الرابعة، وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والحديث بطوله حديث ابن عباس موجود في صحيح البخاري، ومر الكلام عليه كثيرا، قصة زمزم وقصة الطواف بين الصفا والمروة إلى آخره. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ذكرنا أن القواعد جمع قاعدة. قال ابن عباس وسعيد بن المسيب وابو العالية الرياحي رفع القواعد التي كانت قواعد قبل ذلك، رفع القواعد، لأن الرفع هنا يفهم منه أن هناك شيئا كان موجودا فرفع عليه البناء. فهناك كلام من أهل العلم في كتب التواريخ وفي التفسير وفي غيرها ذكره كثير وذكره قرطبي، من الذي من أول من بنى البيت قبل ذلك؟ قيل أن أول ما من بنته الملائكة، وقيل بناه بعد ذلك آدم عليه السلام، ثم في عهد نوح جاء الطوفان دمر ما على الأرض، وجاء إبراهيم عليه السلام بعد ذلك وبناه. على كل حال الأثار في هذا لا ليس فيها أثر يعتمد عليه، ولكن كما قال هنا ابن عباس رفع القواعد التي كانت قواعد قبل ذلك من البيت. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا. يعني كانت الكعبة رفعتها قريش وهي تبنيها، قريش رفعت الكعبة عند بنائها لكي لا يدخل فيها إلا من تريد هي، يعني يدخل من يريدون فيها أصحاب المكانة أصحاب الوجاهة، يدخلون من شاءوا يعني ولا يدخلون من شاءوا، فرفعوا الباب، رفعوا باب الكعبة وجعلوا لها بابا واحدا يعني حتى يتحكموا في الدخول والخروج. فكانت أمنية عليه السلام يقول لا هدمت الكعبة فألزقتها بالأرض ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا، يعني بابا للدخول وبابا للخروج، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه الناس، وزدت فيها ستة أضرع من الحجر. الحجر الآن الموجود الناس تطلق عليه حجر إسماعيل، وهذه التسمية غلط وفيها محظور، لأن بعض الناس يظن أن حجر إسماعيل مدفون فيه إسماعيل عليه السلام، والأسف الشديد يوجد إلى الآن ناس يظنون أن الكعبة مدفون فيها أنبياء، ويوجد ممن يذهبون هناك العمرة والحج من يعتقد أن الكعبة مدفون بها عدد من الأنبياء، وأن هذا حجر إسماعيل وإسماعيل مدفون فيه، وهذا كله باطل ليس له أساس من الصحة. فالحجر اسمه الحطيم واسمه الحجر فقط، ونسبته لإسماعيل نسبة غير صحيحة. فإبراهيم عليه السلام وإسماعيل بنياه على القواعد والأسس التي كانت موجودة، ولكن كما يأتي الآن في الحديث فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة، يعني عندما جاءت قريش تبني الكعبة مرة ثانية حيث جاءها هدم فاحتاجت إلى بنائها، قالت لا ندخل فيها إلا مالا حلالا، لا يدخلون فيها مال خمر أو ربا أو نحو ذلك، فقصرت بهم النفقة، يعني المال الذي عندهم كان قليلا فبنوها إلى هذا الحد وتركوا حوالي 6 أذرع من جهة الشام, يعني التي يطلق الآن الحج. يعني هذه الأصل كانت تبنى, يعني ترونه في الصور هكذا على هيئة نصف دائرة وعليه مصابيح. هذا الأصل هو يدخل مع الكعبة, وهذه الجهة الشمالية يكمل بناؤها, يكتمل بناؤها بهذه من هذه الجهة. فلما كانت قريش اشترت على نفسها أنها لا تدخل في البيت إلا مالا حلالا, لم يكن عندهم من المال ما يكفي لإكمال البناء, فوقف البناء عند ذلك وأحاطوا هذا المكان بهذا باستياج. فلذلك لا يصح الطواف من داخل الحج, وإنما لابد أن يطوف الطائف من خلف الحج. يعني كان بعض الناس يظن أن من يعني الذكاء والعقل هو عندما يطوف يختصر الطواف فيدخل من الحج ليسبق. الآن طبعا موجود أبواب أغلقت الحج من هنا ومن هنا تفتح فقط للصلاة فيه, فكان أول ليس فيه أبواب. فكان بعض الناس يظن أن من الذكاء والعقل عنده أنه يختصر الطواف فيدخل من الحج فيقتصر الطواف فيكون طواف بهذه الحالة باطل, يكون طوافه باطلا. فلابد أن يطوف من وراء الحج, لأن الحج من البيت, لأن الحج من البيت. فلما جاء ابن الزبير في خلافته وإمارته وكان أميرا مبايعا على الحجاز, وأخوه أميرا كان أخوه أميرا مصعب أميرا مبايعا على العراق, سمع هذا الحديث من عائشة رضي الله عنها, وسمع أمنية النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يجعل البيت له بابين ويدخل فيه الحج. فقال ابن الزبير أنا أمير ممكن وأنا الآن لا أخاف, لأن الحديث فيه لولا أن قومك حديث وعهد المشرك. فقال أنا الآن ما أخاف من أحد. فجاء ابن الزبير وهدم الكعبة وجعل لها بابين, باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس, وجعلها على قواعد إبراهيم وأدخل فيها الحج وزاد في طولها. فلما حصل ما حصل على ابن الزبير وقتل, استشار الحجاج عبد الملك بن مروان فيما صنع ابن الزبير, هل يتركه أم لا؟ فأمره أن يترك ما زاد من طولها وأن يرجع الحجر إلى على ما كان عليه, وأن يغلق الباب الثاني, وأن يبقي لها بابا واحدا كما كان في عهده صلى الله عليه وسلم. ومن حسنات الحجاج أنه قال له إن ابن الزبير بنى الجدار الذي على الحجر على قواعد إبراهيم ورأى هذه القواعد أناس عدول من أهل مكة, يعني رأى هذا أناس عدول ورأوا بناءهم فهدمها. وبعد ذلك ندم عبد الملك بن مروان لما أخبر بصحة الحديث, لأنه قال ما أظن أن أبا خبيب وكنية بن زبير سمع هذا, يعني لم يكن صح عنده ذلك عند عبد الملك بن مروان. فلما علم بعد ذلك ندم, قال ليتنا تركناها على بناء ابن الزبير. فلما حج الرشيد بعد ذلك استشار الإمام مالك, قال له يا إمام ما رأيك أن نهدم الكعبة ونردها على قواعد إبراهيم؟ فقال له مالك يا أمير المؤمنين دع البيت على ما هو عليه, لا يكون لعبة في يد الملوك, كلما يأتي ملك من الملوك يريد أن يهدم ويبني يهدم ويبني فترك على ما هو عليه إلى الآن. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وهما يقولان هذا الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, هذا توسل الله جل وعلا بأسماء الحسنى باسم السميع والعليم. قال بعض السلف خليل الرحمن يبني بيت الله وهو مشفق ألا يقبل منه، يعني هو يبني بيت الله جل وعلا، يبني بيت الله جل وعلا كما أمره، ومع ذلك هو مشفق ألا يتقبل منه هذا العمل، وهو إمام الحنفاء، إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. هكذا المؤمن يجمع بين العمل الصالح والخوف من عدم القبول والخوف من النفاق، لا يعمل العمل ويقتر به، لا يعمل العمل ويخاف ألا يقبل. هذا شأن المتقين الصالحين. أما المغترين، المغترون فإنهم يعملون العمل ويمدحون أنفسهم به ويعجبون به. إبراهيم إمام الحنفاء، وكما سيأتي إمام الصالحين، أنه يعمل هذا العمل ويقول: ربنا تقبل منا، يخشى أن لا يقبل. إنك أنت السميع العليم، اسمان من أسماء الله جل وعلا، وفيهما التعليم العبد أن يختم دعاءه بما يليق من الأسماء الحسنى. عندما تقول: يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، ونحو ذلك، يا غفور اغفر لي، إنك أنت السميع العليم. وفي هذا إثبات سمع الله جل وعلا، والسمع قسمان: سمع عام وهو إدراك المسموعات لكل الخلائق، وسمع خاص وهو سمع الإجابة، سمع الإجابة والتأييد، سمع الإجابة والتأييد. والعليم اسم كذلك من أسماء الله جل وعلا، فيه إثبات صفة العلم، وعلم الله جل وعلا أزلي وأبدي، أزلي لم يسبقه جهل، وأبدي لا يلحقه نسيان. في هذا إثبات السمع وإثبات العلم وإثبات هذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا. ثم قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعني مستسلمين لك، لا نشرك بك أحدا، أو لا نشرك بك شيئا، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هذا من نصحهما، من نصح هذين النبيين الكريمين، أنهما دعا لذريتهما أيضا، وهذا من محبتهما للخير الآخرين، تعليم العبد أن يحب الخير لغيره، أنهما دعا للذرية. ومن ذريتنا، يعني اجعل من ذريتنا يا رب أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا، وأرنا مناسكنا، يعني علمنا مناسكنا، علمنا مناسكنا، أرنا مناسكنا. ويأخذ أهل العلم من هذا فائدة جميلة، أن الإنسان يفتقر إلى الله جل وعلا في تعلم العلم، يطلب الله جل وعلا أن يعينه على تعلم العلم الصحيح، العلم النافع، يعني: يا رب أرنا مناسكنا، علمنا مناسكنا، كيف نتنسك. ففي هذا بيان افتقار العبد لرب جل وعلا، افتقار العبد لرب جل وعلا في أمرين: في العلم والعمل، في العلم والتعلم، في شتى أمور العلم، في أمور الاعتقاد، وفي أمور العبادات والمعاملات وغير ذلك، والعمل كما سيأتي. وأرنا مناسكنا، المناسك هنا لأهل العلم فيها تفسيران: إما المقصود بالمناسك مناسك الحج كالطواف والسعي بين الصفا والمروة، وكذلك ما يكون في منى ومزدلفة وعرفة ورمي الجمار. وذكروا أحاديث وآثار ليس فيها أسانيد صحيحة في تعليم جبريل عليه السلام ذلك لإبراهيم، ليس فيها أسانيد صحيحة، لكن هي تدخل في اللفظ العام، لأن المناسك قد يراد بها الحج، وقد يراد بها ما يتنسك به العبد ويتعبد به من الدين. أرنا مناسكنا، إما المقصود به بذلك أرنا أعمال الحج وعبادات الحج، أو أرنا عباداتنا، أو أرنا وعلمنا ديننا كما تحب وترضى. هذان قولان في كلمة المناسك. ففي هذا من الفوائد أن العبد يلجأ إلى الله جل وعلا في تعلم العلم الصحيح وكشف ما يشكل عليه. وتب علينا، وتب علينا، هذا أيضا من أدب الدعاء، أنهما بعد أن دعيا بهذه الأدعية العظيمة طلب التوبة، وهذا أيضا من باب الافتقار له جل وعلا، الاستغفار والتوبة، وأنه لا ينفك العبد عن طلب التوبة والاستغفار. وقد ذكرنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول إني لأتوب إلى الله جل وعلا وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. فإبراهيم عليه السلام وإسماعيل طلبا التوبة، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. التواب يعني كثير التوبة على عبادك. الرحيم ذو الرحمة، والله جل وعلا له الرحمة العامة والرحمة الخاصة. الرحمة العامة لجميع الخلائق كما في اسمه جل وعلا الرحمن، والرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال وكان بالمؤمنين رحيما. ونبهنا مرارا وتكرارا على مسألة يغلط فيها كثير من الناس وكثير من الدعاة، أن الرحمة قسمان: الرحمة، هناك رحمة مخلوقة، ورحمة صفة لله جل وعلا. الرحمن الرحيم، الرحمة صفة لله جل وعلا، ذو الرحمة الواسعة والرحمة الخاصة، وهناك رحمة مخلوقة كما جاء في الحديث: إن الله خلق الرحمة 100 جزء فأنزل منها الأرض جزءا فبه يتراحم الخلائق، وأبقى 99 إلى يوم القيامة. فبعض الناس لا يفرق بين الأمرين ويقع في الخلط، وهذا الحديث صحيح وهو في الصحيح وفي صحيح البخاري أو في الصحيحين. فالرحمة صفته جل وعلا، وله جل وعلا رحمة أيضا مخلوقة كما ذكرنا، والأحاديث فيها كما قلت صحيحة متفق عليها. قال ربنا وابعث فيهم رسولا، هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا من تمام دعائهما. وابعث فيهم رسولا منهم، لماذا؟ ليكون أقرب، ليكون أقرب لمعرفته والانصياع له وسماع كلامه ومعرفة سيرته. رسولا من أنفسهم، لأنه إذا كان غريبا استغربوه وحاربوه ولم يكن له عشيرة تحميه. ما مهمة هذا الرسول؟ وسيأتي تفسيره بالتفصيل عند المؤلف. مهمته واحد: يتلو عليهم آياتك، تلاوة الآيات، تلاوة الآيات، وسيدخل فيها كما سيأتي عند المؤلف الحفظ، حفظ الآيات وتعليم الآيات، ويعلمهم الكتاب والقرآن والحكمة هي السنة، ويزكيهم. جاء في مسند أحمد من حديث العضاد بن سارية قوله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، يعني مكتوب عند الله جل وعلا أنه خاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته، يعني ما زال في طينته، وسأنبئكم عن ذلك دعوة إبراهيم، دعوة أبي إبراهيم، هذه الدعوة التي معنا الآن: ربنا وابعث فيهم رسولا. الله جل وعلا أجاب دعوة إبراهيم عليه السلام وأرسل هذا الرسول، دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى لي ورؤيا أمي. وهذا الحديث صححه الشيخ أحمد شاكر وتكلم عليه عدد من أهل العلم كما هو موجود في تفسير ابن كثير. قال: ويزكيهم، التزكية هنا فسرها ابن عباس بأنها طاعة الله والإخلاص ويزكيهم، فسرها ابن عباس بأنها طاعة الله والإخلاص، ولا شك أن الإخلاص هو أساس هذه الطاعة وأساس التزكية، فمن لم يزكي نفسه بالإخلاص فلا زكاة له. لأن ذكرنا لكم قبل ذلك أن من شروط أو من شرط قبول العمل أول شرط الإخلاص، أن يكون العمل لله جل وعلا. فلذلك ابن عباس يقول في قوله ويزكيهم طاعة الله والإخلاص، ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، هذا أيضا توسل بأسماء الله جل وعلا وصفاته باسمي العزيز واسمي الحكيم، وسيأتي الكلام عليهما. قال الشارح والمفسر واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهم القواعد من البيت الأساس واستمرارهما على هذا العمل العظيم، وكيف كانت حالهما من خوف ورجاء، كما قلنا يعملان هذا العمل وهم في غاية الإشفاق ألا يقبل. الخوف والرجاء ذكرنا أنهما ركن العبادة، ركن العبادة، ومعهم ومعهما المحبة، فالمحبة والخوف والرجاء هي أركان العبادات القلبية. وأهل العلم قالوا يشبهون هذا بطائر له رأس وله جناحان، فالرأس هي المحبة والجناحان كل جناح أحد الجناحين الخوف والجناح الآخر الرجاء، فإذا قطع الرأس سقط الطائر ومات تماما، وإذا كسر أحد الجناحين سقط الطائر، فلا بد من المحبة في كل عبادة من العبادات، ويمشي العبد في عبادته ربه بين الخوف والرجاء. فإذا جاء في آخر حياته ووهن جسمه وضعف عن العبادة فإنه يغلب جانب الرجاء. يقول حتى إنهما مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل منهما عملهما حتى يحصل فيه النفع العميم، وقد حصل النفع العميم بهذا العمل. عندما بني بيت الله جل وعلا الكعبة في البلد الحرام حصل النفع الديني والدنيوي. الدين الآن ما يحصل الآن عنده من الطواف والصلاة عنده 100,000 والاعتمار والحج، والدنيا والمأوى النفع الدنيوي ما يحصل عنده من الخير الكثير من أمور الدنيا التي تأتي مع الحج ومع العمرة. وكل واحد الآن لو سألته أين تريد أن تسكن، ما أحب الأماكن إليك، يقول أريد أن أذهب إلى مكة، فهناك يجد الدين والدنيا. إذا حصل النفع كما يقول الشيخ العميم، ودعوا لأنفسهما وذريتهما الذي حقيق بالإسلام الذي حقيقته خضوع القلب وانقياده لربه المتضمن انقياد الجوارح. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله أو الخلوص من الشرك وأهله. قال وأرنا من يسيكنا أي علمناها على وجه الإراءة يعني الرؤية والمشاهدة، يعني نريد أن نرى ماذا نفعل في عبادتنا كيف نعبدك، ليكون أبلغ. يحتمل أن يكون المراد المناسك عمل الحج كما يدل عليه السياق والمقام، ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك هو الدين كله والعبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظ، لأن النسك التعبد، ولكن غلب على متعبدات الحج تغليبا عرفيا. يعني يقول المناسك يعرف أن المناسك معناها أعمال الحج، فيكون حاصل دعائهما يرجع إلى أمرين، حاصل دعاء إبراهيم وإسماعيل يرجع إلى أمرين: التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. ولما كان العبد مهما كان لابد أن يعتريه التقصير ويحتاج إلى التوبة، قال وتوب علينا، يعني مهما أنت عملت فتحتاج إلى توبة واستغفار، مهما عملت من الحسنات والطاعات وبلغت من الصلاح لابد لك من التوبة والإنابة. قال وتوب علينا إنك أنت التوب الرحيم. فلا يغتر العبد بعمله ولا يضحك عليه الشيطان، ربنا وابعث فيهم أي في ذريتنا رسولا منهم ليكون أرفع لدرجتهما, يعني درجة إسماعيل وإبراهيم, لأن العرب من ذرية إسماعيل وإبراهيم عليه السلام من ذريته أيضا بنو إسرائيل, يعني ابنه إسحاق وإسحاق ولده يعقوب اللي هو إسرائيل, وبنو إسرائيل هم لهم الأسباط أبناؤه, والأسباط انتشروا, فهذا الدعاء ينال ذريته ذريتهما, ولينقاد له, يعني ينقاد له العرب لأنه جاء منهم من أنفسهم وليعرفوه حقيقة معرفة. مهمة هذا الرسول, انتبه الآن, يتلو عليهم آيات, يقول الشيخ لفظا يعني تلاوة لفظية, يتلو الآيات لفظا وحفظا وتحفيظا. فهذه الآن المهمة الأولى للأنبياء ومن بعدهم من العلماء والدعاء, تلاوة القرآن والسنة وحفظ القرآن والسنة وتحفيظ الناس القرآن والسنة ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا الأمر الثاني, التعليم, التعليم وتفقيه الناس في كتاب الله جل وعلا وفي السنة المشرفة, وكما جاء في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه, هذا الأمر الثاني, ويزكيهم بالتربية على الأعمال الصالحة ورأسها التوحيد, والتبري من الأعمال الردية ورأسه ورأسها الشرك. أعظم الأعمال وأخطر الأعمال السيئة الشرك التي لا تزكى النفوس معها. إذن هذه مهمة الأنبياء. ذكر هنا أربعة أشياء, الأول تلاوة الآيات, ثانيا تحفيظ الآيات, ثالثا تعليم وتفهيم المراد بهذه الآيات, رابعا تزكية الناس بهذه الآيات والسنة كذلك, تزكية الناس وتربية الناس على ما جاء في هذه الآيات العظيمة والأحاديث النبوية الشريفة. قال إنك أنت العزيز الحكيم, يعني القاهر لكل شيء. العزيز يعني ذو العزة الكاملة, الذي له العزة الكاملة بأنواعها. وذكر أهل العلم أن العزة لها ثلاثة معاني, وذكر هذا ابن القيم في النونية, عزة قدر وعزة قهر وعزة امتناع. عزة قدر, فالله جل وعلا عظيم القدر جل وعلا, لا يبلغ شأنه أحد من خلقه قط. وعزة قهر, فهو جل وعلا قاهر لجميع خلقه. وعزة امتناع, فهو جل وعلا لا يلحق نقص ولا عيب. هذه أنواع العزة التي ذكرها أهل العلم. إنك أنت العزيز الحكيم, يقول القاهر لكل شيء الذي لا يمتنع على قوته شيء, الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. والحكيم يتضمن لثلاثة أمور, يتضمن للحكمة والإحكام والحكمة, الحكمة وهي وضع الأمور في مواضعها الصحيحة, فجميع أفعال الله جل وعلا تابعة لحكمته. تنتبه لهذا الكلام, لأن الأشاعرة في كتبهم الموجودة كما قلنا في الأزهر الآن ينفون الحكمة, وهم يسمون عند أهل العلم نفاة الحكمة والتعليل. يقولون أفعال الله جل وعلا ليست معللة ويفعل لا لحكمة, ويسمونها في كتبهم الغرض للتنفير منها, وهي في عند أهل العلم وأهل السنة اسم الحكمة. ما جل وعلا حكيم يضع الأمور في مواضعها الصحيحة, فلا يفعل فعلا إلا لحكمة بالغة. والله جل وعلا أفعاله تدور بين الحكمة والرحمة, فاسم الحكيم يتضمن هذا المعنى, كذلك يتضمن الإحكام, فهو محكم لجميع ما خلق ويخلق, فخلقه محكم, فهو جل وعلا الذي خلق هذا الكون وأبدعه وأحكم خلقه. عندما تنظر في الخلق في السماوات في الأرض, الشمس والقمر, السنين والحساب وأرزاق الناس وطلوع الشمس وغروبها إلى غير ذلك, تجدها في غاية الحكمة, تندهش تأتي الشريعة بما تحار فيه العقول وليس بما تحيله العقول. الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول لكن تأتي بما تحار فيه العقول وتندهش وتنبهر كما ذكرنا ذلك مرارا. فمما يتضمن اسم الحكيم أنه محكم جل وعلا لما يخلق، كذلك له الحكم جل وعلا، فله الحكم القدري والحكم الشرعي سبحانه وتعالى، فهو الحكم وهو الحاكم. وقد غير اسم شخص سمى نفسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم صحابي عندما كان مسمى بأبي الحكم فسماه بأبي شريح فقال إن الحكم هو الله إليه الحكم. قال فبعزتك وحكمتك توسل بالصفات ابعث فيهم هذا الرسول. فاستجاب الله لهما، استجاب لهما، فبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم استجابة لدعوة إبراهيم أبينا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فاستجاب الله لهما فبعث الله هذا الرسول الكريم. إذا هذا يقتضي منا محبة هذا النبي الكريم اللي هو الخليل عليه السلام وإسماعيل، وكذلك نحن نحب جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، الذي رحم الله به ذريتهما خاصة اللي هم العرب وغيرهم وسائر الخلق عامة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم، وذكرنا تخريج هذا الحديث. ولما عظم الله إبراهيم هذا التعظيم وأخبر عن صفاته الكاملة قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولعلنا نترك هذا إن شاء الله للدرس القادم، ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.